Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
إذن أسعد اليوم باستضافة الدكتور عبد الله أوزيتان، رئيس المؤسس لمركز الدراسات والأبحاث في القانون العبري بالمغرب والموجود بمدينة الصويرة. أهلا ومرحبا بك أستاذي كريم، وشكرا على قبول دعوة البرنامج.
أهلا وسهلا أستاذي، وشكرا على الدعوة.
نحن سعداء بهذه الدعوة أستاذ أوزيتان. إذن المركز الذي تترأسونه قد يحمل في مرحلة لاحقة اسم القاضي المغربي اليهودي الذي أغنى المنظومة القانونية المغربية بأسهاماته، وهو أبراهام زاغوري، وعمل هذا الرجل على أن يظل الإرث القانوني العبري المغربي حاضرا في الذاكرة المعرفية والمؤسساتية بالمملكة المغربية. طبعا المركز يضم بين أعضائه أساتذة جامعيين مغاربة وأجانب، ورئيسه الفخري هو أندري أزولاي، مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيسه التنفيذي هو فريد الباشا، نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وأنتم طبعا كما ذكرنا في البداية رئيسه المؤسس. سؤالي الأول لكم أستاذي الفاضل هو: ما ظروف تأسيس هذا المركز وما الغاية منه؟
أولا، مركز الدراسات والأبحاث في القانون العبري بالمغرب أنشئ سنة 2018، وجدت الفكرة ما بيني وبين الأخ العزيز الأستاذ فريد الباشا، وكنا متواجدين في مدينة الصويرة حول لقاء علمي، وجدت الفكرة، قلنا أنه مدينة الصويرة مدينة تاريخية كبيرة والصيت ديالها يعني معروف وطنيا وعالميا، فلما لا إنشاء مركز حول القانون العبري بالمغرب. والفكرة حددها جميع الإخوان الأساتذة والباحثين لا على المستوى الوطني ولا كذلك على المستوى الدولي، وانشئ هذا المركز في بالضبط فبراير 2018. فإذا سمحتي فقط أعطيك بعض الأهداف لنشأة هذا المركز. أولا، ودير ذكرتها، تعزيز الذاكرة العرفية والمؤسساتية للقانون العبري المغربي، وكذلك البدء في دراسات حول مسامية القانون العبري خاصة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي إبراز التراث القانوني اليهودي الإسلامي بالمغرب. هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك نحاول تسليط الضوء على مكان ودور وتأثير المدرسة الأندلسية العبرية، منها المدرسة الصويرية، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن كذلك على المستوى الدولي. من الأهداف اللي رسمناها واللي رسمها هذا المركز هذا اللي تم إنشاؤه كما ذكرت أستاذي مدينة الصويرة وبالضبط بيت الذاكرة، إذا نرجعوا شوية على هذا البيت هذا، من بين الأهداف تكريم كذلك بعض الشخصيات المرموقة المعروفة من اليهود المغاربة وكذلك معاصريهم المسلمين في نفس الوقت، الذين تعاونوا في تأثير على تجربة قانونية غير مسبوقة في بلد مسلم. وحينما أقول في بلد مسلم ليس فقط المغرب وإنما في كل معمور البلدان الإسلامية. هناك كذلك دراسة، وهذا مهم، التداخلات ونقاط الاتصال بين الإسلام واليهودية وديناميات لمواجهتهما طبعا التحديات المعاصرة. هذا من جانب. من جانب الآخر، على المستوى الدراسات وكذلك الأبحاث في الجامعات على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي، الترويج للدراسة والبحث في القانون العبري ضمن الدورات الجامعية وكذلك مشاريع رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه. فهذا إلى سمحتي، فهذا الباب هذا يجدر بالذكر أنه هناك الآن، وهي أول مرة في تاريخ المغرب، أربع أطروحات في إطار الإعداد بشراكة مع جامعة الخامس بالرباط.
جميل. فقط أفتح هنا قوس أستاذ أوزيتان للسؤال حول ما إذا كان عمل اشتغال هذا المركز يهم فقط المغرب وربما المنطقة، أنه يمتد إلى كل المناطق الأخرى التي فيها جالية يهودية ولها ارتباطات كذلك بالثقافة الإسلامية. نتحدث ربما مثلا عن الجانب الإسباني، عن بلدان أخرى ربما كان لديها احتكاك ما بين المسلمين واليهود، أم هو محصور فقط في المملكة؟
هذا سؤال جيد. إلى تفضلت يا أستاذ، أنا ذكرت تأثير المدرسة الأندلسية العبرية على المكان والدور ديال هذه الثقافة، لأنه حينما نتحدث عن القانون العبري المغربي نحن لا نقصي الثقافة والتاريخ، والتلاقح ما بين الحضارات على المستوى الدولي. ولهذا فالهدف من هذا المشروع، باش نجاوب على السؤال ديالكم أستاذ، الهدف من هذا المشروع هو تعزيز ليس فقط دراسة الأبحاث، ولكن تعزيزها حول عالمية القيم وتعدديات كذلك الثقافات، وكذلك لفهم هذه القيم. ومن هنا هذا التحدي كيتمثل أيضا في إبراز الدور المهم والحاسم للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين من أجل السلام والحوار بين الثقافات والأديان. فالقانون أو الثقافة العبرية وهذا المركز هذا ليس منحصرا فقط على المستوى الوطني، وإنما كذلك على المستوى الدولي، وربما في استسال الأسئلة نقدروا نهضروا على كل ديناميكيات والشراكات اللي درها المركز ليس فقط مع الجامعات والمؤسسات الوطنية، وإنما مؤسسات عالمية وجامعات عالمية مرموقة.
طيب، مركز دراسات والأبحاث في القانون العبري أستاذ عبد الله يقع ببيت الذاكرة بحي الملاح بمدينة السويرة، وهو المعلمة الثقافية والدينية التي افتتحها أمير المؤمنين العاهل المغربي الملك محمد السادس قبل سنوات. طبعا هذه المعلمة تكتنف كنوز معرفية متعلقة بالطائفة اليهودية المغربية، وإلى جانب إسهاماتها في الثقافة المغربية وفي العالم ككل. لكن إلى أي حد يمثل الأمر دفعة لهذا المركز الذي هو جزء من هذا البيت، كونه يجمع كل ما تمثله هذه الطائفة؟ هل الأمر يمثل دفعة رمزية ومعنوية لهذا المركز؟
كانت زيارة جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين إلى بيت الذاكرة بالضبط في يناير 2020 بمثابة قوة دفع كبيرة، وأقولها بفخر واعتزاز، دفعة كبيرة للحفاظ على التاريخ اليهودي المغربي وكذلك إشعاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. لأن بيت الذاكرة هي جزء لا يتجزأ من الزخم الكبير والاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته باستمرار للحوار بين ثقافات الأديان، ليس فقط في المغرب أو في منطقة المغرب العربي، وإنما كذلك في منطقة البحر المتوسط في أماكن أخرى من العالم. وأشير إلى رمز كبير عندما تزور هذا البيت العالمي، أنا أسميه بيت عالمي، تجد نفسك مرحبا بكلمة هي فقط بسيطة ولكن لها معاني كبيرة، كلمة شالوم عليكم، سلام لكلام. هذا المشهد الرائع وهذا المشهد المتناغم بين اللغتين العربية والعبرية يوضح هذا التقارب بين اليهود والمسلمين في أرض الإسلام، وهذا مهم ويستحق هذا التراث أن يكون معروفا وأن يحتفظ به. لذلك فأنه ليس فقط لبيت الذاكرة أو للصوريين أو فقط للمغاربة، وإنها للعالم. زيارة جلالة الملك أمير المؤمنين إلى بيت الذاكرة هي راسخة في الأذهان، وهي كما قلت بمثابة قوة دفع كبيرة للحفاظ على هذا التاريخ. بالنسبة للسؤال ديالكم على حسب المركز، فهناك تصدر الإشارة أن هناك ثلاث مراكز أبحاث. كاين المركز الأول اللي كيغطي جميع المراكز الأخرى، هو مركز حييم وسيليا الزعفراني للعلاقات بين اليهودية والإسلام، وهو مركز بحث عالمي
طبعا نسبة إلى الأستاذ الكبير حييم الزعفراني المؤرخ المغربي الكبير.
أي فعلا، هذا مركز يهتم بالعلاقات ما بين اليهودية والإسلام. وفي هذا المركز كان هناك المركز الذي نتحدث عنه، مركز دراسات الأبحاث في القانون العبري بالمغرب، اللي هو ليس فقط مرتبطا فقط بالقانون وإنما بالثقافة. وحينما نتحدث عن الثقافة نحن نتحدث عن الامتداد، والامتداد نجده في التاريخ. لهذا تحدثوا من قبل على تأثير المدرسة الأندلسية العبرية كذلك على انشغالاتنا. وكان هناك مولود جديد وهو معهد إنسانيات، وهذا المعهد إنسانيات يزيد دفعة أخرى بالنسبة للبحث في هذا الفضاء هذا التاريخي، الذي يمكننا وسوف يمكننا معهد إنسانيات إلى أن نعطي اهتمام خاص لما أسميه بمركزية الإنسان.
إلى هنا نكون قد بلغنا منتهى هذه الحلقة أستاذ أوزيتان، ممتن لكم سيدي الفاضل على هذه التوضيحات، ونواصل حديثنا يوم غد بحول الله. شكر أيضا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.